فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ما هي القصة؟ القصة أخرجها الإمام الترمذي في جامعه، أن رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كان يأتيه في مسجده والآخر لا يأتيه كثيرا، فشكى المحترف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. في أحيان كثيرة جدا تظن أن هناك شخصية في حياتك هي سبب بلاء، نكد، تعب، منغص عليك عيشتك. يعني الشخصية دي مثلا ممكن تبقى صاحبك، ممكن تبقى ابنك، ممكن تبقى بنتك، ممكن تبقى أمك، ممكن تبقى أبوك، ممكن تبقى زوجتك، ممكن يبقى مديرك في الشغل مثلا، يعني ممكن يبقى جارك أو زوجة جارك أو أي حد من اللي حوالين مننا، وأنت يعني مش قادر تتخلص من هذه الشخصية. سبحان الله، الحديث ده يا جماعة فتح على قلبي في بابين. أولا باب الصبر على من حولك من أقارب ومن معارف، وأيضا الفرق بين التواكل والتوكل على الله جل جلاله. في هذه القصة لعلك ترزق به، اتنين من الصحابة، واحد فيهم بيحب يقعد في المسجد، حبب الله إليه العبادة، يحب يقعد في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع أول ما نزل من الوحي، يستفيد من كلام سيدنا النبي ومن نصايحه ومن مواعظه الشريفة، وينقل الكلام ده اللي حوالين منه. وصعب عليه الاحتراف، يعني صعب عليه العمل، يعني راجل بيتعب بسرعة من الشغل، بيزهق بسرعة، خلقه ضيق، وحببت إليه العبادة، شايف نفسه في السكة دي، في الحتة دي. والآخر محترف، ذكي، فطن، المعي، محترف. هذا المحترف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنه يعني أنه ربما يكون في الظاهر هو الأفضل، وبيشتكي لسيدنا النبي، يقول له يرضيك كده يا سيدي، فلان اخويا اللي انت عارفه اللي بيجي يقعد عندك في المجلس، واللي بيجي يسمعك في المسجد وبيصلي وراك دايما وانت بتشوفه على طول في المجالس ده، بقول له اعمل كذا ما بيعملش، يطلع يشتغل شوية ما بيطلعش. فشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيساعدنيش، ما بيحطش ايده في ايديا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به. قد تظن ان الولد اللي تعبك ده او الزوجة اللي مضايقاك شوية دي وخنقاك او البنوتة اللي يعني بتلففك كده شوية في ملاحظتك عليها ومراقبتك ليها وعينك عليها علشان تطلع بنوتة متربية كويس وسط الزخم من الأمور السيئة، الأخلاقيات السيئة اللي موجودة النهاردة في الجيل. فأنت عايز ولادك أو عايز بناتك يطلعوا مؤدبات، ولادك مؤدبين، عيال يعني طائعين صالحين يعرفوا ربنا كده. فأنت عمال تحوط على ابنك من هنا وتحوط على بنتك من هنا، وممكن يكون ابنك ما بيسمعش كلامك على الدوام، أو بنتك تسمع كلامك مرة ومرتين لأ، تسمع كلامك في حاجة وحاجة لأ، أو تقعد تعافر مع ابنك مرة واتنين على ما ابنك ما يتخبط في حيطة ويرجع يقول ده أنت كان عندك حق يا أبي، وأنا يعني كان المفروض أسمع كلامك من الأول. دي بتبقى أزمة في حياة المربي، أو أزمة في حياة الأب، أو أزمة في حياة الأخ الأكبر اللي بيوجه الأخ اللي أصغر منه، أو أزمة في حياة الأم، أو أزمة في حياة الزوج اللي بيوجه زوجة هي من بيئة غير بيئته واستعجل في زواجه منها مثلا. يقول لها يمين، تقول له يمين ليه؟ يمين إلا ربع يا ست، يمين هو يمين ده هتلاقيه هو الصح، تقول له لا 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 متهيأ لك، طب شمال، وبعدين في الآخر تتفاجئ ان كلامه صح وان كان المفروض تمشي معاها يمين، ده هي السكة يمين وشمال دي سكة مسدودة، وتقتنع بذلك وتقول اه فعلا كان عندك حق. طب ما مكمل اول من تجاربه في الحياة او من قراراته الصح او من الممارسة واعتراكه للناس ومعاملته مع الناس وتجاربه السابقة قبل كده، هو بياخد قرار ان احنا هنروح هنعمل كذا، هنروح في الطريق ده، هنشتري الشيء ده، هنبيع الشيء ده، مش هنعمل كذا. يعني اسمعي له. طبعا الراجل بقى عمال بيغلي جوه منه، لانه بعد لما فكر يوم واثنين وتلاتة وغلي من التفكير، يعني غالي من الغليان، يعني فار من داخله من كتر التفكير، وعمال يفكر وهو صاحي ونايم، ويشاور حد من حبايبه ويشاور حد من اصحابه ويكلم زوجته، كل دول بيفكروا معاه، وفي الاخر بياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده اقتراحاتهم، وهو ياخد هو بقى القرار. فما ياخد القرار يلاقي ابنه مثلا مش موافق على القرار، يلاقي مثلا مراته بتعارضه في القرار ده، دي معاناة. فيبقى هو من جواه في أزمة. سبحان الله، اللي زي ده هنا بنقول له افتكر كلمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المحترف اللي جاي يشتكي من أخوه، لعلك ترزق به. يمكن الولد ده اللي تعبك بقاله سنة واتنين في وقت المراهقة اللي هو سن 15 16 17 ده، وابنك شايف بقى ان رجليه بدأت تشيله مثلا وكده، وانه بدأ يطلع له شعر كده في شنبه ولحيته، وانه ما شاء الله كتفه قرب لكتفك ويعني رجليه شالته، وانه بقى كده دماغه بيعرف يفكر وبقى راجل بقى كده زي الرجالة، فبياخد قرار زي ابوه. ابوه النهاردة عنده 50 سنة، هو عايز ياخد قرار زي ابوه، فمفكر نفسه انه قراره هيبقى صائب زي قرار ابوه، وفي الاخر يكتشف ان قرار ابوه هو الصائب وقراره هو الخطأ. الولد اللي بيعندك في السن ده محتاج صبر، وتنكيده عليك ده لعلك ترزق به مش بلاء. ما تحسبوش ان هو بلاء وتحسبوا ان دي فتنة عليك وان ده من اولادك اللي هم سبب فتنة، زي ما ربنا قال انما اموالكم واولادكم فتنة، وإنما عده من رزق الله تعالى لك لعلك ترزق به. يعني لعلك ترزق بالصبر عليه، لعلك ترزق بالطبطبة عليه. في أوقات زي كده بيبقى الواحد فينا إن كان شخصية قوية يعني بيبقى عايز اللي قدامه ده يسمع كلامه بس، فلو اللي قدامك ده ما سمعش كلامك بتبقى انت عايز تخبطه وتنفده من الحيطه الناحيه الثانيه. ليه؟ عشان تفوقه. لا، ده هنا اما انت تمسك نفسك، وانك انت يعني ما تنكدش على نفسك، وانك انت تتعامل بهدوء، وانك تحاول تفهم مره واثنين وثلاثه، وبعدين لو اللي قدامك ده ما بيفهمكش وما استوعبكش سيبه لحد لما الزمن هيفهمه. بكره الزمن هيلطشه ويفهمه ويرجع لك كده هو يعني منكسر وراسه في الارض ويقول لك تصدق كان عندك حق. طب ما من الاول ما احنا قلنا يا ابني. لسه كان في اخ من احبابي بيقول لي الولد ابني انا اخترت له كليه كذا. فالولد فكر ان اختياري الكليه ده رغبتي انا، وان انا برغمه على رغبتي. يعني ان الاب يعني بيحكي عن نفسه بيقول الولد بعد ترم من دخوله الكليه نفسه تحدثه طول الترم الاولاني ان دي رغبه ابوه، وانه دخل الكليه دي عشان ابوه عايز كده. بالعكس، ابوه كان شايف انه ممكن ينفع في الكليه دي كويس، وبدل ما يتخرج زيه زي اي طالب، لا ده ممكن ربنا يكرمه بسهوله ويوفقه انه يبقى معيد، يقدر يجيب تقدير كويس كل سنه ويبقى معيد. حاجه كمان، ان والده يقدر يساعده في المذاكره في الكليه دي بخلاف غيرها، لانه بيفهم في المواد بتاعه الكليه دي. فالولد كل اللي في دماغه ايه؟ هو ابويا هو اللي اختارها لي، وانا اصلا ما كنتش عايز الكليه دي، ما كانتش من اولوياتي. هو يعني ابويا عايزني ابقى انا زي منه؟ شوف تفكير الولد. فبعد الترم الاولاني الولد جاب جيد جدا في الترم الاولاني. الاب كان متوقع ان الولد يجيب امتياز. الاب ما عاتبوش ولا كلمه، وانما شجعه قال له شد حيلك بقى ان شاء الله الترم اللي جاي تزود مذاكرتك شويه وتركيزك شويه وتجيب امتياز ان شاء الله الترم اللي جاي، ويبقى تقديرك العام في السنه الترم الاول مع الترم الثاني امتياز ان شاء الله. الولد يصر انه يخرج من الكليه دي خالص، وانه مش داخل امتحانات الترم الثاني نهائي، وانه هيحول لكليه ثانيه. الاب مع اصرار الولد، يا ابني يا ابني الكليه اللي انت فيها دي احسن من اللي انت عايز تحول ليها، يا ابني الكليه اللي انت فيها دي اسهل من الكليه اللي انت عايز تروحها، يا ابني ده انت كده هتبقى ضيعت سنه من عمرك، يا ابني ده انت يعني ما سقطتش ولا حاجه ولا جايب مواد ولا ناجح بتقدير ضعيف، ده انت جايب جيد جدا، ده انت في فرصه قدامك طيبه، يا ابني ده الكليه دي مستقبلها طيب، يا ابني اسمع كلامي. المهم مفيش فايده. الواد راسه الف سيف انه يطلع من الكليه دي ويحاول لكليه تانيه هو عايزها بعينها يعني. اخر لما الاب زهق قال لي اخر لما انا زهقت خالص قلت له خلاص يا حبيبي اللي انت عايز تعمله اعمله، مع ان انا مش موافق على قرارك ده، بس ما ترجعش تندم عليه تاني بعد كده. خد ملفه، سحب ملفه وراح قدم في الكليه التانيه دي، وضيع على نفسه السنه. وقدم في الكلية التانية دي، بعد أول شهر في الكلية جاي مخزي وندمان، وداخل على أبوه يقول له الكلية صعبة وأنا شكل كده مش هقدر إن أنا أكمل في الكلية دي من أول شهر. قال لي بصيت له كده ومش عارف أقول له إيه، قلت له أنا ما عنديش رد أرده عليك. مش ده كان اختيارك؟ مش أنت ما بتسمعش الكلام؟ مش انت راجل؟ اتحمل بقى مسؤوليتك. يعني اعمل ايه؟ قال له اللي انت عايز تعمله اعمله. الشاهد يا احباب، هذا طبعا من البلاء، لكن انا مش عايزك تعيش معاه على انه بلوى في حياتك، وانما من باب التخفيف مشهد زي ده عايزين نعيشه على لعلك ترزق به. الولد اللي ممكن يكون اخطأ في قرار من القرارات، اللي ممكن يكون نكد عليك في لحظة من اللحظات، البنوتة اللي ممكن تكون زعلتك في موقف من المواقف، الزوجة اللي ممكن تكون نيمتك في ليلة وانت ما انتش مرضي بقرار خايب هي خدته، او خلفة قرار صائب ليك وانت حذرتها من مخالفة قرارك دوت، وانها يعني ما تسمعش كلامك لان كده هتتفاجئ ان قرارها غلط، واتفاجئت بعد كده فعلا ان قرارها غلط، لعلك ترزق به أو بها. ما تزعلش روحك يعني علشان الحياة مش مستاهلة زعل، وإنما اصبر، تحمل، تعامل بهدوء، فأنت رب في بيتك، وأنت قائد في بيتك، وأنت مسؤول في بيتك، وأنت راع في بيتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا ويعلمنا ويقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن باب أولى برضو هنا قبل لما أخرج من الجزئية دي، إن أكلم الزوجة وكلم الصغار، الأخ الصغير والولد في البيت والبنوتة الصغيرة في البيت، اسمع كلام الكبار أصحاب الخبرات والعقول الكبيرة، أقدرهم. اسمع كلام أبوك، اسمع كلام أمك، اسمع كلام أخوك الكبير، اسمع كلام عمك، اسمع كلام خالك، خصوصا إذا كان تقي أو صالح. فالنهاردة لما الأب مثلا بيوجهنا وجهة معينة، هل تظن أن الأب يريد أن يوقع بك في بئر، عايز يرميك يعني في الجوب، يعني في بير ويقفل عليك، ولا انت ظنك ان والدك ده عايز يرفعك الى سبع سما، يعني عايزك تبقى انت احسن الناس بطبيعة وفطرة سليمة؟ اي اب يحب ان ابنه يكون احسن منه ويكون احسن الناس، واي ام كذلك، اي ام طيبة صالحة تحب ان ولادها وبناتها يبقوا زينة الناس وان تفتخر باولادها وبناتها. فطالما ده طبيعي وانت عارف ان والدك بيحبك، او انت عارفة ان والدتك بتحبك، ثق في كلام هؤلاء الكبار، والدك او والدتك. اما النهاردة يوجهك ويقول لك: ايه رأيك في بنت عمك الحاج فلان؟ والله انا شايف انها مناسبة لينا وتربيتها زي تربيتنا، ويا ابني دي اللي ينفع ان يبقى ليك منها اولاد، ومش هتندم على ذلك فيما بعد. والنهاردة بقت الاجيال صعبة، لكن اللي زي بنت عمك الحاج فلان دي النهاردة زي جنيه الذهب. انت بقى ما تاخدش كلامه ده ان هو عايز يضغط عليك يمشيك في سكة غصب عنك، لا، او انه النهاردة زي ما بيقولوا كده بيجوزك جواز صالونات وانت عايز تتجوز جوازة عشاء، عايز تتجوز على حب. اسمع كلام ابوك لان ليه خبرات اكتر منك ب 30 35 سنة. اسمعي كلام ابوكي او كلام امك لان في خبرات كبيرة جدا، ولان دول يحبوا لك الخير اكتر من اي حد. النهاردة بقى انك انت تركب دماغك تقول: لا 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 لا، ده اصلا حاسس ان فلان، حاسس ان فلانة دي زي اختي، كم رأيت هذا في امام عيني، يتحايلوا عليه، هو خلاص وصل الى سن زواج وظروفه سامحة ان هو يتزوج، فيقولوا له: ايه رأيك انك انت في فلانتي الفلانية، بنت جارنا اللي احنا حافظينه وعارفينه، جيراننا الناس الطيبين دول اللي متربيين جنبنا وحوالين مننا، وبناتهم في حالهم كده، وزي اخواتك البنات في ادبهم وحشمتهم وفي حيائهم، فايه رايك في فلانتي الفلانيه دي ان احنا نخطبها لك؟ لا 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 لا، ده زي اختي بالظبط، ده متربية عندنا، واحنا كنا بندخل عندهم نلعب واحنا صغار. لا انا حاسس، وانا هتجوز اختي، انا حاسس ان انا هبقى مع اختي، ما اقدرش، انا مش متخيل فلانة دي انها زوجتي. لا 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 لا، ثم تتزوج هذه الفتاة، ثم يندم هو بعد ذلك لانه مش لاقي حد في نفس مستوى ادبها او حيائها بعد كده، ولانه لما جه يختار حد تاني يا اما اختار غلط او غاب جدا في الاختيار، كل ما يخش بيت ويقارن عايز تربية زي تربية بيتنا، عايز واحدة زي اللي انا عارفهم، اللي هي اللي عندها حياء، اللي بتتكلم بصوت واطي، اللي بتسمع كلام بتقدر يعني اللي حوالين منها، اللي بتصلي، اللي عارفة ربنا، اللي بتحب القرآن، اللي بتسمع، اللي هي ملتزمة، اللي مش هتضغط عليها علشان انك انت تقول لها حجاب ولا نقاب ولا تطلعي بالالوان الفلانية والالوان الفلانية ما تنفعش، تلبسي كذا وما تلبسيش كذا. الكلام ده بقى يعني ايه، مش هنتكلم فيه اساسا. انت عايز بقى حاجه زي كده، حاجه تريحك يعني، نفس مستوى تدينك او التزامك او فهمك او ثقافتك، او تعرف حد تعرف تتكلم معاه، تحس بانسجام بينك وبينه، انسجام في الطبع، انسجام في الحوار، انسجام في التدين، وهكذا. مش لاقي، يندم بقى، يجي يدور على فلانتي الفلانيه اللي كانوا بيعرضوها عليه دي، بح ما بقتش موجوده. مثل هذا يعد من البلاء في حياتنا اللي يستوجب الصبر، ولعلك ترزق بسبب هذا. الأب النهاردة اللي دايما تحس ان هو من شدة حرصه عليك قد يتعامل تعامل خاطئ، اللي هو دايما ايه، دايما بيضغط عليك، دايما بيتك عليك، انت ينبغي ان تتحمل. هو في صحته، في عافيته، ورجليه دايما شايلاه، مفيش مرض، مفيش تعب، وفي تركيزه، مش كلمه بتوديه وكلمه بتجيبه، ما بقاش يكرر بقى الكلام ولا حاجه، ما بقاش ينسى، لا، وانما ما شاء الله رجليه شايلاه وصحته تمام. فده عمال يفكر معاك كانه هو اخوك الكبير، مش كانك انت ابنه، ويرجو لك الخير، وبيتدخل في كل قرارات حياتك، مش سايبك بقى على انك انت كبرت بقى، وانه علمك ازاي تاخد القرار الصح، وسايبك انت ممكن تاخد انت قرار مع نفسك، لا، ده يسبقك في اخذ القرار. فانت مش عاجبك الكلام ده، انا عايز اقول لك ينبغي عليك ان تصبر عليه، وان تتحمل منه ذلك، وان تقبل منه، وان تفكر 100 مرة في اي قول او اي كلمة او اي قرار يتعرض لك به. ليه؟ لانه هو يفعل هذا من باب الحرص عليك. ما تقولش ده نكد عليا يا راجل، ده بيعملني كأن انا عيل صغير، ده بيكلمني في التليفون يشخط وينطر فيا كأن انا لسه عيل في الروضة او في ابتدائي. يظل الوالد والد طول العمر، والولد ولد مهما على قدره او مقامه. وبكره انت لما تكبر وتتجوز وتخلف وعيالك يكبروا هتعرف الكلام اللي انا بقوله لك ده. يظل الاب اب والابن ابن، يظل الوالد والد كبير والابن ابن صغير. مهما كبرت ومهما على كعبك او على شأنك، حتى لو شبت، انت في نظر ابوك وامك انت صغير. ساعات هم بيكبروك، وهذا من ادبهم واحترامهم، ان بيقولوا لك يا استاذ فلان او يا دكتور فلان او يا ابو فلان قدام الناس، لكن تظل انت في نظرهم ابنهم، ابنهم الصغير اللي يعني قد مارسوا معك اشياء هم شافوها منك وانت طفل صغير بتحبي وحاجات تانية بتحصل منك. فانت في نظر الاب والام ابنهم الصغير. ما تزعلش لما اللقطة دي تظهر أمامك، وهذا لا ينكد عليك تماما خالص. ولو ظهر أثر ده في التعامل تحمل، وتحملك ده وصبرك ده لعلك ترزق به، لعل ربنا يفتح لك باب رزق بسبب تحملك المعاملة دي من الأب أو من الأم. جانب تاني من هذه القصة، قصة الليلة دي، التفرقة بين التواكل والتوكل على الله. وهل احنا بنشجع ان الناس يروحوا يقعدوا في المساجد ويسمعوا المجالس ويركزوا في طلب العلم بس، وغيرهم يشتغل ويصرف عليهم؟ الجواب لا، وانما احنا بنقول صف رغيفيك ثم تعبد. يعني اعمل رغيفين عيش، يعني بمعنى أصح يعني هات ما يكفيك من يومك من أسبوعك من شهرك، هات ما يكفيك أنت ومن تحت يدك من زوجة أو من أولاد، ثم تصرف بعد ذلك كيف شئت. صفر ريفيك ثم تعبد. لكن تروح تتعبد أو تروح تتعلم العلم وتستنى أن غيرك يصرف عليك، لا، ديننا ما علمناش كده، والله تعالى لم يعلمنا هذا. وهذا لا يعد من التوكل على الله، بل هذا يعد من التواكل. فصف رغيفيك ثم تعبد. ولا تفهم هنا هذه القصة فهما خاطئا، وان الرجل اللي كان بيروح مجالس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده انه ما كانش بيشتغل، كان بيشتغل بس ايه، بس مش محترف، بمعنى انه مش كل يوم شغل، لكن كان يكفي نفسه. اخوه بقى عايزه بقى ايه، عايزه اكتر من كده، عايزه يجمع فلوس، زي عايزه يبقى تاجر كبير، عايز يبقى مرتاح معاه فلوس كتير يعني، ويبقى مبسوط ويبقى طالب علم. فاخوه يرجو له من الخير في الدنيا ومن الخير في الاخرة، فبيقول له يا سيدنا يعني ما تخليه ياخد باله شوية من الدنيا زي ما واخد باله كده من الاخرة. ربنا بيقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. انا بقولوش ما تجيش هنا تصلي ولا ما تجيش هنا تتعلم العلم، بس بقول له خد بالك من دنيتك شويه، خد بالك من حالك شويه. هو يقول لي سيبني في اللي انا فيه ده، انا كده مبسوط. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه، لعلك ترزق به، يعني لعل التوسعه التي وسع الله تعالى بها عليك بسبب هذا الاخ اللي بيتعبد. ليه بقى؟ قال اصلي الحياة قايمة على العبادة ومحبة العبادة، فهذا الذي يحب العبادة قد ملأ فراغه وقرب المسافة التي بينه وبين الله، فإذا رفع يديه إلى السماء هو قريب أصلا من ربنا، إذا سجد هو قريب جدا من ربنا، اسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فالراجل ده ليه حال مع الله، فاللي ليه حال مع الله ده لما يقول يا رب ارزقني، ربنا هيرزقه جل جلاله، مع اقل اخذ بالاسباب الله سيرزقه. فهذا لا يعد من التواكل، بل يعد توكلا، لان الرجل ده كان يعمل ولكنه لم يكن منشغلا بالدنيا كغيره من الناس، علشان نبقى احنا فاهمين القصة، ما تفهمش القصة دي على ان ده واحد كان قاعد في الجامع والتاني كان في الشغل ليل مع نهار، لا، وانما واحد يصف رغيفيه ثم يتعب، يطلع يشتغل يوميتين ثلاثه وبعدين يبقى معاه مثلا مبلغ من المال، يوم يقول بس نقعد بقى في مسجد سيدنا النبي ولما تقرب الفلوس اللي معانا تخلص اطلع اشتغل تاني عشان اكفي نفسي انا وولادي. هذا كان حاله، يحاول يعمل توازن في حياته. هذا ليس بسوء، ومثل هذا ينبغي ان يصبر عليه. يعني لو ربنا رزقك بزوج وضعه زي كده ما تنكديش عليه عيشته وتقولي له ده حالك ده ما يرضيش ربنا، وده اخوك بقى معاه واخوك بقى عنده، ولا ده جارنا فلاني الفلاني اللي اقل مننا واشتغل وظيفة اقل منك ده بقى عنده وجاب لمراته وجدد فرش بيته وظبط النقاشة بتاعت البيت ودخل ولاده مدارس خاصة وبيودي ولاده في المكان الفلاني وجاب لمراته خدامة، لا، فنضغط على الأب أو نضغط على الزوج بزيادة لينصرف عن باب الله ويقلل مساحة عمله للآخرة ويزود مساحة عمله في الدنيا. مثل هذا لا ينبغي. طب أنا يا شيخ هصبر عليه على حالي ده مع أنه ممكن يزود حاله شويتين ثلاثة وينقلنا نقلة تانية؟ أيوة، ولعلك ترزقين به، لعل فعله ده وحرصه على قربه من الله سبب بركة عليك وعلى أولادك، بركة عليك في نفسك، بركة عليك في عرضك، بركة عليك في البيت، دخوله وخروجه عليك ده بركة على أهل البيت، بركة عليك في عشتك، بركة عليك في عافيتك، بركة عليك في الستر، وهكذا. ممكن يبقى حد في البيت هو سبب الرحمة أو البركة في البيت، نضغط عليه بزيادة نخرجه من الحال اللي هو فيه ده فللأسف يضيع ما بينه وبين الله أو يقل ما بينه وبين الله. لا، فلعلك ترزق بمن هذا حاله. فلما تلاقي حد قريب من ربنا ومحافظ على المسافة اللي بينه وبين ربنا، لو سمحت ما تبعدوش عن ربنا وتقربوا من الدنيا، انصحوا، أخذ بنصيحتك، أخذ بنصيحتك، ما أخذش بنصيحتك لا تعد هذا نكدا أو بلاء، فلعل هذا من الخير. أحيانا الواحد فينا يبقى في أزمة ومحتاج رجل صالح يعرف يرفع أكف الضراعة إلى الله ويقول يا رب فيستجاب له. وإحنا لو كلنا مبسوطين في الدنيا وما فيش حد فينا ليه حال مع الله، لو الأسرة كاملة يعني مبسوطين في الدنيا وأحوالنا كويسة دنيويا ماديا وما فيش حد فينا قريب من ربنا، ويوم لما نتحط في أزمة صغيرة أو كبيرة كلنا نرفع أكف الضراعة ربنا لا يسمع لنا، يبقى احنا لا قيمة لنا. طب لو حد فينا بقى قريب من ربنا بس أقل مننا ماديا، يا سلام، كأن هو رمانة الميزان اللي بيسندنا في أعز أحوالنا، وهذا يعد من أمتع الرزق. لعلك ترزق به، لعلك يرضى عنك به، لعلك يغفر لك به. التوكل على الله يعد حصن حصين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عودنا وعلمنا التوكل على الله. الله عوده التوكل عليه وهو علمنا التوكل على الله. الله تعالى أمر سيدنا النبي وقال له: وتوكل كل على العزيز الرحيم. لاحظ في الآية دي آية سورة الشعراء، ركز معايا فيها: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. فجاب هنا مع التوكل جاب عبادة. يراك حين تقوم ممكن انت تفهمها يراك حين تقوم للعبادة، واحد تاني يفهمها يراك حين تقوم تسعى في الدنيا وهذه ايضا تعد عبادة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ماشي مقبولة. لكن اللي بعدها بقى: وتقلبك في الساجدين، هل فيها احتمالات ولا هو مفهوم واحد بس؟ السجود لله، السجود لله عز وجل اللي هو القرب. فلاحظ هنا التوكل مبنى على الايه؟ القرب. الله تعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي الذي لا يموت. من أمتع الجمل بقى التفسيرية لهذه الآية: أنك إذا توكلت على غير الله فقد توكلت على ميت، ومن توكل على ميت فقد ضيع نفسه. تاني، طب صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا بيقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله هو الحي الذي لا يموت. طب لو أنا توكلت على حد تاني غير الله جل جلاله، توكلت على نفسي، توكلت على معرفة أنا عارفها، على مسؤول كبير أنا عارفه، على أب، على أخ، على اتسندت على أي حد يعني، وتوكلت عليه واعتمدت عليه وغاب اعتمادي على الله وغاب رجائي في الله جل جلاله، المفسر يقول لك إيه؟ يقول لك أنت هنا بتتوكل على ميت، تركت التوكل على الحي جل جلاله. وإذا اعتمدت على ميت، وفي حد يا راجل يعتمد على ميت؟ اللي يعتمد على ميت يبقى حقه هيضيع واللي عايزه مش هيلاقيه. لكن إذا توكلت على الله، من توكل على الله كفاه وآواه وهداه وأغناه. لذلك قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا نتوكل على الله في أدق تفاصيل حياتنا، مش في الكرب والمصائب بس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مش في الكرب بس نتوكل على الله، وإنما في أدق تفاصيل حياتنا. زي إيه؟ وإنت طالع من بيتك تتوكل على الله، وعلمنا رسول الله وإنت خارج من بيتك تقول إيه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي يا رب العالمين. أول دعاء كنت خارج بيتك تقول لي بسم الله توكلت على الله. ليه توكلت على الله؟ صدق اعتمادك كله على الله، رجاءك كله في الله جل جلال الله. تيجي تنام تقول اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ما هو ده توكل على الله. ليه؟ لأنك وانت نايم ما انتش عارف ايه اللي ممكن يعدي جنب منك، ولا ايه اللي ممكن يجي يأذيك وانت نايم، ولا ايه اللي ممكن يطلع عليك يعدي عليك وانت نايم فيصيبك بأرق، ولا يصيبك بفزعة، ولا يصيبك بأي أذى. فانت بتقول له يا رب انا مسلم لك نفسي يا رب، متوكل عليك يا رب جل جلال الله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول.